أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقط نطبق بحث السابق، قلنا الظن بالحرمة عليكم السلام لا يستلزم الظن بالضرر، أما الضرر الأخروي فلأن المفروض عدم البيان فيقبح العقاب فلا ضرر، فنقطع بعدم الضرر. وأما الدنيوي فلأن الحرمة لا تلازم الضرر الدنيوي، بل القطع بالحرمة أيضا لا يلازمه، بل القطع بها بالحرمة أيضا لا يلازم ظن الضرر الدنيوي، لاحتمال انحصار المفسدة فيها. تكون فيما لو فيها فيما يتعلق بالأمور الأخروية، ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي، حصل عنده ظن بالضرر، فلا محيص عن التزام حرمته من باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي سواء كان من الحركات أو السكنات، عدم الاقتحام أو الاقتحام. تارة أظن الضرر بأنه لو اقتحمت فإنه، تارة لو وقفت وسكنت أحتمل الضرر فلا بد أن أهرب. إذن ظن الضرر تارة يكون منشأه الحركة وتارة يكون منشأه السكون. وأما دعوى انعقاد الإجماع الذي ذكر هذا المستشكل على عدم الفرق بين الشك والظن غير المعتبر، فهذا غير صحيح، ما في إجماع، إنما الإجماع في عدم الحجية. واضح؟ لا لا، متنه. أنا أقول هو المستشكل ماذا قال، يحتاج إلى تكميل المطلب. هو المستشكل قال فيجب دفعه مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والظن غير المعتبر. هذا نكمله، لازم عشان يتم كلام المصنف. نقول دعوى الإجماع إنما هو على عدم الحجية، وأما عدم التفريق بينهما في الأحكام كما في مسألة وجوب دفع الهلكة، كما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فغير مسلم. وقد ذكرنا أمثلة فقهية، الشيخ أم ذكر أمثلة فقهية عليكم السلام، فرق فيها الأعلام بين ظن الضرر وبين الشك في الفضل في الضرار. فدعوى الإجماع على عدم الفرق إن أريد به عدم الحجية فصحيح، إن أريد فيها موضوع دفع الضرر فهذا غير مسلم، بل ذكرنا في الأمثلة الفقهية الفارق. هذا تمام الكلام في أي بحث شيخنا؟ في بحث جريان البراءة في الشبهات الوجوه، في الشبهات الموضوعية التحت تحريمية. وتنقح من جميع ما ذكرنا أن الصحيح أن الجاري في موارد الشبهة الموضوعية التحريمية، هيك دفتركم شيخنا، الشبهة التحريمية الموضوعية هو البراءة الإباحة. واضح؟ وتجري أيضا قبح العقاب بلا بيان. تم يا هدى للشريعة على وش؟ بلي تم، أكيد تم، بلي إشكال، ما أنا مغلبان، تم يا هو. والشيخ على رأي الشيخ العظم تمت، مو على كلام، على رأي الشيخ. إحنا عندنا البراءة العقلية، خلاص البراءة العقلية، وعندنا دليل الحل، عندنا دليل الحل الذي يجري في الشبهات الموضوعية. بلي، وعندنا حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. كل هذه الأدلة تمت وبالخير عمت لإثبات البراءة في الشبهات الموضوعية.
ويكفينا حديث الحل وحديث الرافع. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. ما عليك من كلامي، عليك من كلام الشيخ العظام. تدرس كتاب الشيخ، الشيخ تمام كل الأدلة بعد حتى الكتاب. الله. حديث الرافع، البراءة العقلية تمت، البراءة العقلية هو بلا إشكال تمت. عندنا حديث الرافع، عندنا دليل الحل، المصنف يتمسك بأدلة الحل ويرى أنهم رواية مسعد بن صدقاء، وإن كان صدرها وإن كان ذيلها وإن كانت الأمثلة فيها إشكال، إلا أنه يرى جواز التمسك بالصدر أو الذيل. الشيخ العظام. يقع الكلام في تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية. واضح؟ تنبيهات، التنبيهات هي الأبحاث، تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية. الآن تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية. التنبيه الأول، ويتعرض في الكتاب يا شيخنا الجليل إلى 4 تنبيهات. التنبيه الأول، ذكرنا روح هذا التنبيه في الأبحاث السابقة. بقى الجسد، الروح ذكرناها، وهم كم جسد جبنا، كم جسد بعد باقي نكمل الجسد. وهو أن التشبث بأصالة البراءة أو الإباحة في موارد الشبهة الموضوعية التحريمية إنما يصح ما لم يوجد أصل موضوعي حاكم عليه مقدم عليه يقتضي الحرمة. فإذا شككت أن هذا الشيء حرام أو لا، فإنما يصح إجراء البراءة أو الإباحة لو لم يوجد عندنا أصل موضوعي يقتضي الحرمة. وإلا لو وجد أصل يقتضي الحرمة لا معنى لوصول النوبة إلى الأصل، إلى أصل البراء، البراءة. والمراد من الأصل الموضوعي هو كل أصل يجري في رتبة سابقة على البراءة. ركزوا في المطلع، كل أصل يجري في رتبة سابقة على البراءة سواء كان مصبه موضوع أو مصبه حكم. فليس المراد من الأصل الموضوعي هو الأصل الجاري في الموضوعات كما قد يشتبه على شخص، لا، المراد من الأصل الموضوعي عليكم السلام هو الأصل الذي يجري في رتبة سابقة بحيث يرفع موضوع الشك في الأصل البراء، البراءة، فلا تصل النوبة إلى أصل. هذا يسمى أصل موضوعي لأنه رافع للشك في رتبة سابقة ويعالج الشك، فلا تصل النوبة إلى أصل البراء، براءة، سواء كان هذا جاري في موضوع أو جاري في حكم. واضح الفكرة؟ وهذا مطلب واضح قد تقدم بحثه مفصلا عندما بحثنا أصالة عدم التذكية في تنبيهات الشبهة الحكمية. ويذكر المصنف هاهنا عدة أمثلة لهذه الكبرى. المثال الأول، لو ترددت المرأة بين كونها زوجة أو أجنبية على نحو الشبهة الموضوعية، مو بحث الشبهة الحكمية، شبهة موضوعية، إذ تارة يكون التردد لأجل شبهة حكمية كما لو شككنا أنه يصح العقد بالفارسية أو لا، فأنشأ عقد الزواج بالفارسية فشك أن هذه المرأة صارت زوجته أو ما زالت أجنبية لشبهة حكمية، وتارة يقع الشك لشبهة موضوعية لا يدري هل هذه الآن الجالسة زوجته من بعيد فيجوز النظر إليها أو ليست زوجته، أو أصيب بحادث وقانا الله فذهب عنه فراحت الذاكرة فجاءت له امرأة دخلت عليه فشك هل يجوز له رجعت له الذاكرة أن ينظر إلى شعرها لأنها زوجته أم العيال أو أنها شنو أو أنها امرأة أجنبية. إذن إذا ترددت هذه المرأة هل هي زوجته أو أجنبية فهل يصح التشبث بالبراءة؟ هو قاعد يقول أشك هل يحرم علي النظر إلى شعرها أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا أرجح لذكرة قوية صارت رفع عن أمتي ما لا يعلمون قبح العقاب بلا بيان طبق كلها يجوز يجوز قل لي ليش تنظر إليها أنت ما ترك الذاكرة اشترك إني زوجتك قل لي أنت جودة اشترك إني زوجك تنظر إليها ذاكرتك راحت تقول قل بالي أجري البراءة عن حرمة النظر خوف في ناس كذي شيخ أنا أعرف منا يعني كل شيء تقعد تسولف فيها كل شيء تخريج عنده كل شيء تخريج خوف تجري البراءة عن حرمة النظر تجري البراءة عن حرمة النظر. يقول الشيخ الأعظم بأن هذا وإن رجعت له الذاكرة إلا أنه بعد لم يحكم الأصول تو رجع الذاكرة شوية يحتاج شوية تأمل أكثر فلا يصح إجراء البراءة في مثل هذا المورد وذلك لوجود أصلين مقدمين على أصالة البراءة. الأصل الأول وهو استصحاب عدم حصول علقة الزوجية بينه وبين هذه المرأة فإنه نشك هل حصلت علقة الزوجية بينه وبين هذه المرأة أو لا فيجري أصالة عدم علاقة الزوجية وموضوع جواز النظر والاستمتاع الزوجة واضح موضوع جواز الاستمتاع ما هو الزوجة فنشك في تحقق الزوجية فنستصحب عدم الزوجية إذا استصحبنا عدم الزوجية ارتفع موضوع جواز الاستمتاع موضوع جواز النظر فحينئذ يجري استصحاب عدم الزوجية فينقح موضوع الحرمة النظر واضح فنقول لهذا يا من رجعت إليك الذاكرة لا يصح إجراء البراءة لأنه يجري استصحاب عدم الزوجية هذا الوجه الأول الثاني يرجع هذا التفت يقول هذا الاستصحاب لا يجري تشبيك أنا رجعت الذاكرة لي قوية ولأننا نقلد الشيخ يقول يعني نقلد الشيخ الأعظم والزوجية حكم وضعي والحكم الوضعي غير مجعول فكيف تجري استصحاب عدم الزوجية مع أن الزوجية من الأحكام الوضعية والأحكام الوضعية غير قابلة للجعل وموضوع الاستصحاب الحكم الشرعي ما يكون مصبا للجعل واضح فهذا قد يعود ويقول لك بأنه استصحاب عدم الزوجية زوجية شنو زوجية شنو يعني زوجية زوجية هذا حكم وضعي جعله الشارع عند تحقق سبب ما ويقول الأحكام الوضعية غير مجعولة فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيها لأن موضوع الاستصحاب الحكم الشرعي أو الموضوع الخارجي لحكم شرعي والزوجية حكم وضعي واضحة الفكرة هو يقول بس ما أقدر أقول لك بعدها هي صح صح لا مو صح هذا بحث الاستصحاب يأتينا إن شاء الله فنقول له بل عندنا طريق آخر لجريان الاستصحاب وهو استصحاب بقاء الحرمة. نحن نعلم في زمان سابق أن هذه المرأة قطعا يحرم النظر إليها والاستمتاع بها، صحيح؟ يعني هم مو بحثنا في المحارم، بحثنا في الزوجية. ياي فنقطع في زمان سابق يحرم النظر إلى شعرها والاستمتاع بشعرها، وأنت وإنما شككنا هل حصل العقد فجاز أو ما حصل عقد فما جاز. كنا على يقين سابق في زمان ما لا يجوز النظر إليها، فنستصحب بقاء حرمة النظر إليها والاستمتاع إليها، والاستصحاب رافع لموضوع البراء براءة، لأن الاستصحاب مقدم على البراء براءة. الشك في جواز النظر أو لا، لا تصل النوبة إلى جريان البراءة مع وجود استصحاب للحرمة لتقدم الاستصحاب على البراءة كما نقح في بحث الاستصحاب، وكما درستم في دراسات أخرى. مو بحثنا الآن لكن ما هو الوجه في تقديم الاستصحاب على البراءة. وهذا استصحاب لعدم الحوق، ولا إشكال أن الاستصحاب يجري سواء يجري في الأحكام ثبوتا أو عدما، فنستصحب بقاء الحرمة إلا إذا واحد منع من جريان الاستصحاب الوجودي. إذا أن هذا في كلام، لو واحد قال لا أنا ما أقبل الاستصحاب الوجودي إنما نقبل بالاستصحاب العدمي، هذا بحث عندهم في باب الاستصحاب، وأن الاستصحاب العدمي لا يجري، الاستصحاب الوجودي لا يجري، استصحاب الحرمة لا تجري، استصحاب الوجوب لا يجري، لأن عمدة الدليل على الاستصحاب صحاح زرارة، وهي ناظرة إلى الموضوعات الخارجية كالحدث. أما الاستصحاب في الأحكام الوجودية فلا دليل على جريان الاستصحاب. بعدين تريد تنكر كل شيء وانت توقع من طالع بالغصب طالع لها المرأة بعد شنو فيك بعد كل شيء أنكرته، واضح؟ فإذا أنكرنا الاستصحاب وصلت النوبة إلى أصالة البراءة. إذن التشبث بأصالة البراءة فيما لو ترددت هذه المرأة أنها زوجة أو أجنبية إنما يتم إذا لم نقبل بمبنيين: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية، وعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوجودية. تصل النوبة إلى البراءة، والمحقق عندهم أن كلا الاستصحابين يجريان، حتى على مباني الشيخ العظم يرى جريان الاستصحاب في وين؟ في الأحكام الوضعية. شلون يا شيخ يوسف صب لنا ما شلون الشيخ يقول بالاستصحاب شبهة في الأحكام الوضعية مع أن الحق غير مجهولة؟
ما في تلازم ذكرت سابقا، ما في تلازم بين عدم جعل الحكم الوضعي
يأتي إن شاء يأتي إن شاء الله يصح إجراء صف العناوين الانتزاعية. يمكن إجراء الاستصحاب في منشأ الانتزاع، ويمكن إجراء الاستصحاب في العناوين الانتزاعية التي بيد الشارع بيانها، واضح؟ فالزوجية الضمان، الملكية أحكام وضعية، عناوين انتزاعية لها مناشئ، ويمكن إجراء الاستصحاب في نفس العنوان الانتزاعي، ولا دليل على أن الاستصحاب لا بد أن يكون متعلق بحكم شرعي. من وين هالحكي؟ ما جايبين؟ المهم أن يؤول إلى منجزية أو معذرية، واضح؟ أن يكون مآل الاستصحاب إلى ما يترتب عليه تنجيز أو تعذير، وهنا الاستصحاب الزوجية يترتب عليه تعذير أو تنجيز، لأن الزوجية بحسب لسان الدليل موضوع إلى جواز الاستمتاع، واضح؟ فإثباتها إثبات للجواز، نفيها نفي للجواز، فليجري الاستصحاب في مثل هذه الموارد. خب هذا المثال الأول. قال وينبغي التنبيه على أمور. الأول إن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة. واضح، قلنا أن الشيخ قلنا دائما يعبر بالإباحة لأن المجعول حكم بلي وجودي ترخيصي مفاده الإباحة. هذا اللي أشكلنا عليه سابقا، هذا يتم بناء على تمامية دليل الحل. لو كان الدليل التام هو دليل الحكمة هو قد تمم الشيخ رواية مسألة ابن صدقة أشكل عليه ورجحها قال ماكو إشكال، الأمثلة فيها مشكلة تمسك بالصاد أو الذيل. فإذا تممنا دليل الحل بلي، أما حديث الراف الشرعي والبراءة العقلية فليس مفادها الإباحة بل مفادها عدم وجوب الاحتياط، مفادها الرفع لا مفادها الترخيص وإطلاق العنان وإثبات الرخصة. بحثنا الآن هنا الآن الإباحة براءة إباحة ما عندي مشكلة. ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي الحرمة، سواء كان أصل موضوعي يجري في رتبة الموضوع كاستصحاب عدم الزوجية الجاري في رتبة الموضوع لأن موضوع جواز الاستمتاع الزوجية، واضح؟ موضوع جواز الاستمتاع الزوجية، فاستصحاب عدم الزوج استصحاب لعدم الموضوع الموجب لعدم الحق، وهذا مو من باب الأصل المثبت ياي، لأنها هذه سببية شنو؟ شرع شرعية، واستصحاب الموضوع لإثبات حكم الشارع أو عدم الموضوع لنفي حكم الشارع هذا ليس من باب الأصل المثبت لأن السببية بين الحكم والموضوع مأخوذة في لسان الدليل. واضح. ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي للحرمة. أعطنا أمثلة عشان نستوعب هذه الفكرة. قال أعطيك أمثلة متعددة. المثال الأول، فمثل المرأة المرددة بين الزوجية بين الزوجة والأجنبية على نحو الشبهة الموضوعية، هذه المرأة ما أدري هل هي زوجتي أو أنها أجنبية، خارج عن محل الكلام أي جريان البراءة في الشبهة الموضوعية. ليش؟ لوجهين، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية يا علاقة المتعلقة بهذه الفرد، هل حصلت زوجية علقة الزوجية مع هذه المرأة أو لا؟ الأصل عدم حصول العلقة الزوجية معها، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة. ليش؟ لأن موضوع حرمة النظر لأن موضوع جواز النظر الزوجية، فاستصحاب عدم الزوجية نفي لموضوع الحل حلية، بل استصحاب الحرمة أيضا حاكما، مو بس أصل في الموضوع، عندنا استصحاب في الحكم، بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة حتى لو قلنا بعدم جريان الأصل الموضوع المذكور بدعوى أن هذا حكم وضعي والحكم الوضعي لا معنى لجريان الاستصحاب فيه، تجري استصحاب الحرمة. أقطع بأنها المرأة أيما كانت في زمان سابق لا يجوز النظر إليها، صحيح؟ يعني أنت تقول زوجتها يعني في قبل الزوجية ما يجوز النظر إليها، وإنما شككنا هل حصلت علاقة الزوجية أو لا فنشك في بقاء الحرمة فنستصحب بقاء الحرمة، والاستصحاب حاكم على أصالة البراءة لأن مفاد الاستصحاب إما الأمارية أو الأصل المحرز، فهو يعبدنا بأنك عالم بأنك شنو بأنك تعلم بأن هذه المرأة حرام بعد جريان الاستصحاب، فالاستصحاب كما ذكر الشيخ مفصلا في بحث الاستصحاب حاكم رافع للشك الذي هو موضوع الإباحة والبراءة لأن موضوعها عدم العلم، وببركة الاستصحاب صرت عالم تعبدا. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا كنت يا شيخنا لا أعلم، هذا الآن انتهينا من المرأة للمال فلوس، أوه بعد المال والبنون، واحد يقول المال والبنون والزنون، يقرأ في الآية المال والبنون والزنون زينة الحياة الدنيا، زنون يعني من زن، واضح من المرأة يعني. خب فإذا تردد هذا المال أن المال المذكور هل هو مالي أو مال صديقي؟ ماكو مشكلة، صديقك أعطيه، أقول لا أموال بعد، هذا المال إما لي أو لصديقي. فقد يقول قائل نتشبث بأصالة البراءة، أي أشك هل يحرم علي التصرف في هذا المال أو لا يحرم التصرف في المال، سواء كان تصرف تكويني حسي بأن أأكله أو تصرف اعتباري بأن أهبه أن أصالح عليه. فقد يدعي شخص نتمسك بأصالة البراءة عن حرمة التصرفات، فالأصل هو البراءة. يقول الشيخ هذا الأصل لا يصح تطبيقه في هذا المثال. لا تحفظ حكاية وكل مرة تطبقها يقول لك يعني الشيخ حفظ أصالة البراءة، كل مكان يجيب أصالة البراءة، ما يصير. وذلك لأنه هنا حالتان، ركزوا، الحالة الأولى أن هذا المال الذي ترددنا أنه لي أو لصديقي توجد له حالة سابقة وهو كونه لصديقي. أنا أعلم أن صديقي كان مالكا لهذا المال، وإنما ترددت لأنه لا أعلم هل أعطاني إياه أو لا، هل وأبني إياه أو لا. فهذا المال الآن تردد بين كونه لي ولصديقي لشبهة موضوعية، لأنه لا نعلم هل أنه هل تعلق به عقد التمليك فانتقل لي هبة أو صلحا أو ثمنا في معاملة، لكن أعلم بأن له حالة وهو كونه لغيري. يقول الشيخ العظم إذا في هالحالة لا معنى للتشبث بالبراءة، لأنه يجري استصحاب كونه ملكا للغير، حيث كنا في زمان سابق نعلم أن هذا المال للغير وهو صديقك، فيستصحب بقاء المال في ملك الغير فلا يجوز التصرف حينئذ. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا توجد حالة سابقة نعلم بأن هذا المال كان للغير، لا أعلم، هذا مال تردد أنه مالي أو مال صديقي ما أدري، ولا أعلم أن الحالة السابقة لهذا المال هي كونها لصديقي، بل لعلها مالي من إرثي، الوالد هو أورثني إياه، أو أن شخص وهبني إياه فهو مالي، فلا توجد حالة سابقة لكون هذا المال لغيري، أي لصديقي قصدي. واضح؟ في هذه الحالة ماذا نفعل يا شيخ يوسف؟ شنو نسوي؟ شنو تقول؟ عندك مال بينك وبين ربك أنت وضميرك، تردد دينار، شفنا دينار قاعدة طايحة، إما لي أو لصديقي، ولا توجد حالة سابقة أنه لصديقي حتى نتبشث بالاستصحاب، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال هنيئا مريئا؟ الأصل أنه ما في سبب؟
لا، الأصل أنه مو علم، لأنه لا أعلم السبب لدخوله في الملك.
نعم. والنتيجة ما له حق يتصرف؟ يقول الشيخ الأعظم لا بد أن نفرق بين نحوين من الأحكام والآثار لهذا المال. ركزوا، عندنا بعض الأحكام والآثار تترتب على عنوان الملكية، فعندنا بعض الأحكام لا تثبت إلا مع إحراز عنوان الملكية كالبيع، فلا بيع إلا في ملك كالعتق، لا عتق إلا في ملك كالوط، لا وطأ إلا في ملك إذا كانت أمة مرددة. فهنا بالنتيجة متى ما شككته في أن هذا المال ملك أو لا، شككنا في موضوع الأثر، فحينئذ لا يتنقح فحينئذ لا يمكن أن نرتب هذه الآثار لأنها مترتبة على إحراز عنوان الملكية، ولا محرز لأني مالك، لأن أشك هل أني مالك أو غير ما مالك. واضح الفكرة؟ ففي مثل البيع والهبة والعتق والوطئ فلا تتحقق إلا إذا أحرز عنوان الملكية، وأنا لا أحرز أني مالك لهذا المال، فلا تترتب هذه الآثار، فلا يصح لي أن أبيعه أن أهبه أن 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 أن. هذا الآثار الأولى. أما الآثار الأخرى هي الآثار الحسية التكوينية والتصرفات الخارجية. أنا لا أريد أن أتصرف تصرف اعتباري من البيع، من الهبة، من الوط مثلا الذي فيه يحتاج إلى عنوان ملكية، تصرفات حسية خارجية، أن أجلس أن أسبح بهذه المسبحة، هاي مسبحة موجودة ما أدري هل هي مسبحتي أو مسبحتي صديقي، وأريد أن أسبح بهذه المسبحة، واضح؟ مع إحراز أن صديقي ما يقبل لو كان هو مالك، وإلا لو كان يقبل بعد ما في إشكال بجواز التصرف. فهذه التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على كونه مال ماله وملكه لم يؤخذ في الأدلة عنوان كونه مالك، واضح؟ يجلس على الملك، ما عندنا يجلس على ملك، هذه يعني ما في دليل رتب هذه الآثار على عنوان الملكية. فهنا ماذا تقولون في مثل هذه الآثار؟ واضح الفكرة؟ يعني دليل الأثار ما أخذ عنوان في موضوع الأثار عنوان الملكية، فماذا نفعل؟ هنا يوجد احتمالان في المسألة. لا تستعجل. الاحتمال الأول قد يقال بأنه نتمسك بالبراءة، فالنتيجة أشك هل يجوز لي الجلوس، هل يجوز لي التسبيح بهذه المسبحة أو لا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه، ولا أعلم أن التسبيح حرام حتى أدعه، ومقتضى القاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فترى. تعرف أنه حرام؟ ما أعرف أنه حرام فهو لحلال. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، ما قام بيان على حرمة التصرف في هذا، فأجري أصالة البراءة، أصالة الحل. وجه آخر أنه لا محل لأصالة الحل، بل الجاري في المقام هو أصالة عدم السبب المحلل، لأن الشك في جواز التصرف مسبب عن الشك في وجود سبب مبيح للتصرف، والأسباب المبيحة للتصرف معروفة بالاستقراء، إما الإذن من المالك، إما الملك، إما الإباحة وعناوين معينة هنا تتجاوز التصرف، فأشك في تحقق هذه الأسباب، فالأصل عدم تحقق السبب المبيح للتصرف من الهبة أو الإذن أو الملك، فالأصل عدم ذلك السبب المحلل. فإذا جرى استصحاب عدم وجود السبب المحلل تنقح موضوع عدم الحل، أي موضوع الحر حرمة، لأن الحلية تحتاج إلى سبب محل محلل. ولهذا ورد في الرواية لا يحل مال إلا من حيث أحله الله. فظاهر هذا الحديث أن الحيثية تقييدية، يعني الحلية مشروطة بإحراز كونه سببا وجهة أحلها الله. واضح؟ لا يحل مال إلا من حيثية أحله الله، والله أحل التصرف بالإذن بالهبة بالماء بالكذا أسباب معينة. فهذه الرواية الشريفة ظاهرها أن الحلية موضوعها إحراز حيث أحله الله. وأنا أشك هل هذا حيث أحله الله تحقق الحيث الذي أحله الله أو لا؟ الأصل عدم تحقق الحيث الذي أحله الله، ولا يحل مال إلا من حيث أحله أحله الله. واضح؟ إذن مباركتي الاستصحاب من جهة، والأصل اللفظي وهو لا يحل مال إلا من حيث أحله الله، فإن الحلية تحتاج إلى إحراز الحيث الذي أحله الله، وأنا ما أحرز الحيث الذي أحله الله، فحينئذ لا يحل. فلهذا يوجد عندنا وجهان. الشيخ الأعظم أعطني لا حيث أحل... أي حيث ما هو الحيث الذي يحله الله؟ الإذن، حيث أحله الله في التصرف. إذا في إذن، أنا مو مالك، في إذن عارية، صحيح، استعارة للانتفاع، بل الملكية، نعم، الفحوى، هذه كلها حيثيات وأسباب محللة للتصرف. الشيخ الأعظم يقول هذا النزاع أن الجاري هو أصال، كل واحد يجر النار إلى قرصة، شفناه صحيح، النزاع أن الجاري في مثل هذه التصرفات أصالة البراءة والإباحة أو الأصل عدم السبب، في الحقيقة هذا النزاع مبني على خلاف آخر غير هذا، أي تطبيق إلى خلاف عندهم. وقع النزاع بينهم في أنه هل إباحة التصرف هي التي تحتاج إلى السبب، أو أن حرمة التصرف هو الذي يحتاج إلى السبب. ركز في المطلق، ما هو الذي يحتاج إلى السبب، إلى الإحراز؟ إباحة التصرف هي التي تحتاج إلى إحراز السبب المحلل، فكأن الأصل هو الحرمة، ولا يصح أن ولا يصح التصرف ولا يباح إلا إذا أحرزت السبب المحلل. أو أن المسألة بالعكس، أنه حرمة التصرف هي المحتاجة إلى السبب المحرم، وأما مقتضى القاعدة فهو إباحة التصرف. فهنا مبنيان. المبنى الأول هو أن إباحة التصرف هو الذي يحتاج إلى السبب، فالمستفاد من الأدلة أن الإباحة موضوعها وجودي، وهو كون الشيء ملك لك، كون الشيء مما يباح الانتفاع به، كون الشيء مأذون في التصرف فيه. واضح؟ هاي الأسباب المحللة. ظاهر الأدلة أن الإباحة موضوعها وجودي، كون الشيء مالك أو مأذون لك من قبل المالك وما شاكل ذلك. فالحلية يحتاج إلى شرط، وهو إحراز السبب، لا أنه المسألة من باب المانعية بل من باب الشرطية. بل التصرف يحتاج إلى إحراز الشرط، وهو كونه مالك، لا أن ملك الغير مانع. ياي ليست المسألة مانعية، لأن ملك الغير مانع من التصرف، بل ملكك شرط في التصرف. واضح الفكرة؟ كونه ملكا لا، كونه مباح هو شرط في التصرف، لا أن كون الغير مالكا كون الغير لم يأذن لك مانع. فالمسألة من باب الشرطية لا من باب المانعية. فإن بنينا على هذا المسلك فنقول إذا كان الإباحة موضوعه وجودي، وهو كونه ملكا لك، كونه كذا مباح، الأصل عدم تحقق هذا السبب، عدم تحقق الموضوع، فيجري استصحاب عدم تحقق موضوع إباحة التصرف فلا يجوز التصرف، فالأصل عدم تحقق ذلك السبب. هذا احتمال. احتمال بالعكس، لا لا، ليست إباحة التصرف تحتاج إلى شرط وهو كونه مالك، بل أن حرمة التصرف هو الذي يحتاج إلى إحراز وهو كونه مال الغير، أو أن الغير لم يأذن لك، فموضوع الحرمة هو كون الشيء مال الغير. واضح الفكرة؟ إذا كان الشيء مال الغير فيحرم التصرف، يحرم التصرف في مال الغير، مو يجوز التصرف في مالك، ما عندنا دليل هكذا يقول يجوز التصرف في مالك، يحرم التصرف في مال الغير. فأنا أشك هل أن هذا مال للغير أو لا، أجري استصحاب عدم كونه مالا للغير. صحيح؟ أو الأصل أنه لم يكن مالا للغير بالاستصحاب لي، فحينئذ ينتفي موضوع الحرمة، ولا يصح أن تعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم كونه مالا لي أيضا. ملتفتين ما طلعت؟ إذ قد يقول قائل أنت تجري استصحاب عدم كونه مالا للغير، هذا معارض باستصحاب عدم كونه مالا لك، فكيف تنقح؟ كيف يجري استصحاب؟ يقولون لا يصير تعارض. ليش؟ لأن الثاني ليس له أثار. شنو أثاره؟ ما هو موضوع الأثر الآن؟ ركزوا، ما هو موضوع الأثر؟ أن حرمة التصرف أخذ فيها مال الغير، فاستصحاب عدم الموضوع ثبت عدم الحكم بس. أما استصحاب عدم كونه مالي، ما هو الأثر المترتب عليه؟ هل أثر المترتب عليه الحلية؟ ليس موضوع الحلية هو عدم كون هو كونه مالي حتى أنفيه. واضح؟ إذن جريان الاستصحاب هنا الأصل أنه لم يكن، هذا ليس مالا للغير، ولا يعارض بأنه ليس مالا لعدم وجود أثر للاستصحاب الآخر، فيتنقى حينئذ فيرتفع موضوع حرمة التصرف. واضح الفكرة؟ فإذا النزاع مبني على هذه الفكرة. قال عبارة تطبيق فقط، ما عندنا في تطبيق العبارة غدا، ندخل في المثال الذي شرحناه وتعبنا، دخل في مسألة التذكية وعدم التذكية اللي بحثناه مفصلا فنشير إليه إجمالا، بعد ذلك ندخل في التنبيه الثاني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.